العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك أو فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. الحديث اشتمل على أمرين، وهو من رواية الحديث من رواية عروة عن عائشة عن جذامة، هو من رواية عروة عن عائشة عن جذامة. فتضمن الحديث أمران: الأمر الأول الغيلة، وهو مجامعة المرأة الحامل أو المرضع، مجامعة المرأة الحامل أو المرضع، وأيضا اشتمل على قضية العزل. فأما الغيلة فهي مجامعة المرأة الحامل والمرضع، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أخبر عليه، ثم أباحها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الروم وفارس يفعلون ذلك ولا يضرهم ولا يضر أولادهم. وهذا يدل على أن التجربة يمكن أن تستخدم، فينظر المرء في الأمر إذا جرب هل ينفع أو لا ينفع، فإن كان نافعا عمل به، وإلا فإنه لا يعمل به، وإلا فإنه لا يعمل به. وليس هذا فيه تحليل الحرام أو تحريم الحلال، بمعنى أنه ليس لك أن تقول بأن هذا الأمر إذا جاءت التجربة بصحته أو بنفعه فإنه يكون حلالا، والنصوص تدل على تحريمه، لأنه ليس عندنا نص يدل على تحريم الغيلة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون كذلك، خشي أن يضر هذا الأمر أو إتيان المرأة حين الرضاع أو حين الحمل، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يضر الجنين أو أن يضر الطفل، لكنه تفكر واعتبر، وإذا بفارس والروم وهم عظماء ولهم قوتهم ويفعلون ذلك ولم يكن يضرهم ذلك، فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإقرار ربنا تبارك وتعالى لإذن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه مشروع، إذ لو لم يكن هناك شيء، إذ لو كان هذا الأمر مخالف لأمر الله عز وجل لجاء النص بتحريمه، لجاء النص بتحريمه. وكما نقول نحن كما سيأتينا، ما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على مشروعيته، يكفي أن نقول هذا الأمر حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو يدل على مشروعيته، لأنه لو لم يكن مشروع فإن النص يأتي بتحريم هذا الأمر. ولذلك قال جابر كما سيأتينا، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل. استدل جابر بكون العزل موجود وهو زمن وحي ولم يأتي النص بتحريمه دل أو استدل به على مشروعيته. وكذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولم يأتي النص بتحريم هذا الأمر فهو يدل على مشروعية هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في أشياء ويأتي النص مقر للنبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده، قد يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء ويأتي النص مقر على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا الحديث فيه أن الغيلة لا بأس بها، وهو نكاح المرضع أو جماع المرضع أو جماع الحامل، هذا لا بأس به ولا يضر الولد، هذا لا بأس به ولا يضر الولد. والمسألة الثانية وهي الوأد الخفي وهي العزل، فسئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك الوأد الخفي، قال ذلك الوأد الخفي. وأيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، جارية يعني مولاة وأمة، وهو يكره أن تحمل، فقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل يعني من الجماع، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. الوأد هو دفن البنت وهي حية، دفن البنت وهي حية، وكان هذا من عادة المشركين كما قال جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا يفعلون هذا، لماذا يقتلون البنت ليس لها ذنب إلا أنها أنثى، فقط لأنها أنثى وهم لا يحبون الإناث يقتلونها، فجاء الإسلام بإكرامها وجعلها نفسا مصونة، كما أن الذكر نفس مصون كذلك المرأة هي نفس مصونة أو الأنثى نفس مصونة. فقال اليهود إن العزل الوأدة الصغرى، فقال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أو نعم ما استطعت أن تصرف، لو أراد الله أن يخلق من ظهرك نطفة من نطفتك خلقا فإنه لا يستطيع أحد أن يصرفها ما أراده الله تبارك وتعالى، فلو عزلت أو لم تعزل فإنه إن شاء الله عز وجل شيئا فسيكون. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي رواية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وهذا الحديث والذي قبله يدل على جواز العزل، يدل على جواز العزل، لكن العزل مكروه، لكن العزل مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه الوأدة الصغرى، وكذلك لما فيه من تفويت اللذة على المرأة، فإن رضيت المرأة بالعزل فللرجل أن يعزل، وأما إن لم ترضى المرأة وأوجبت أو أحبت من زوجها أن لا يعزل فإنه يجب عليه أن لا يعزل، كما أن له حق في الاستمتاع هي أيضا لها حق في الاستمتاع. إذن هذه الأحاديث هي في حكم العزل، وهذا الحديث حديث جابر والحديث الذي قبله يدل على جواز العزل. وقد اختلف أهل العلم في العزل، فذهب ابن حزم إلى تحريمه وذهب الجمهور إلى أنه مباح، وذهب الجمهور إلى أنه مباح، ومنهم من يرى كراهيته، وذلك لأن العزل فيه تفويت للمصلحة التي من أجلها شرع الزواج من تكثير النسل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم، ولما فيه أيضا من تفويت اللذة للمرأة. تأمل معي حديث أبي سعيد الخدري فيه أن اليهود قالت إن العزل هو الموؤودة الصغرى، وكذبهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذبت اليهود. والحديث الذي قبله حديث جذامة النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل فقال هو الموؤودة الصغرى، كيف نجمع بينهما؟ كيف يمكن أن نجمع بين الحديثين؟ النبي يسمي العزل بالموؤودة الصغرى ويكذب اليهود في تسميتهم لهذا الأمر بالموؤودة الصغرى، فكيف يمكن أن نجمع بين الحديثين؟ كذب اليهود. أحسنت. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كذبت اليهود يعني كذبت في اعتقادها أن العزل لا يمكن أن يحدث معه الولد، لا يمكن أن يحدث معه الولد، فإنه لو قدر شيء فإنه سيكون، لو قدر شيء فإنه سيكون قطعا. وأما الحديث الأول فإنه يقول المؤودة الصغرى يعني أنه قد يفوت الولد، قد يفوت الولد، ويدل على كراهة العزل. لكن من اعتقد أن العزل لن يكون معه الولد فهذا كذب، لأن الله عز وجل إن شاء أن يخلق خلق، ولو وضع هذا الماء على صخر، لو وضع هذا الماء على صخر فإنه إن شاء الله عز وجل أن يكون منه الولد سيكون منه الولد. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهان عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه، بمعنى يجامع نساءه في وقت واحد، الواحد تلو الأخرى، ويجمعهم في غسل واحد، بحيث أنه لا يغتسل إلا في آخر جماعه. وليس معنى هذا أنه لا يستحب الغسل بين كل جماع وجماع، لكن هذا فيه أنه للمرء أن يجامع أكثر من مرة فيغتسل غسلا واحدا، فيغتسل غسلا واحدا، لكنه إن جامع ثم اغتسل ثم جامع ثم اغتسل، أو جامع ثم توضأ، فهذا لا بأس به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوتي قوة، وهو قد أوتي عليه الصلاة والسلام قوة، كانت له عليه الصلاة والسلام قوة 30 رجلا، قوة 30 رجلا، وفي رواية قوة 40 رجلا. وكان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه ويغتسل غسلا واحدا. وهذا الحديث ذكر هنا لأجل أن فيه أمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه، مع أن هذه الليلة هي ليلة إحداهن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجامع نساءه في ليلة واحدة منهن. وهذا خلاف ما هو مأمور به، فإن المأمور به هو أن يعطي الرجل كل ذات حق حقها، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأة أخرى في غير ليلتها، وإنما يجامع تلك في ليلتها وتلك في ليلتها، إلا إذا استأذن أو علم إذنه، أو كانت هناك ضرورة، أو أنه يعطي تلك التي أعطى، يعطيها حقها في ليلة أختها، فكما يفعل هنا يفعل هناك، فيجب عليه العدل في هذه الأمور. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ففسر بتفسير بتفاسير أو أجيب عنه بأمور. الأمر الأول قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم أو العدل بين نسائه، وإنما كان يفعل ذلك تفضلا، لا يجب عليه القسم أو العدل بين نسائه، وإنما يفعل ذلك كرما وخلقا منه صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: أبيح له ترك القسم، أبيح له ترك القسم. قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ليس كغيره، خص عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر بأنه لا يجب عليه العدل، لا يجب عليه العدل. وفسر أيضا بأنه كان يفعل ذلك عند قدومه من السفر قبل أن يقسم لأزواجه، قبل أن يقسم لأزواجه. إذا قدم من السفر فإنه يفعل ذلك ثم يقسم لهن كل واحدة في ليلتها، كل واحدة في ليلتها. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وأما بقية أمته فإنه يجب عليهم ألا يفعلوا إلا لضرورة أو أن يعدل في فعله ذلك، فيفعل مع الأخرى مثل ما فعل مع الأولى، مثل ما فعل مع الأولى. نعم.
قال رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
قال: باب الصداق، يعني الأحكام التي تترتب أو الأحكام التي تتعلق بالصداق. الصداق هو المال أو المنفعة المبذولة لعقد النكاح، ويسمى صداقا ومهرا ونحلة وفريضة وأجرا. الصداق هو المال أو المنفعة المبذولة لعقد الزواج، ويسمى صداقا ويسمى نحلة وأجرا وفريضة ومهرا، ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأما السنة فالنصوص التي يذكرها المصنف رحمه الله هي دليل على ذلك، ولم يحد في الصداق شيئا محددا للقليل والكثير كما تقدم لنا. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية، وهي صفية بنت حيي، سبيت في غزوة خيبر، ولم تكن للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها أو أهديت له. المهم أنه حازها عليه الصلاة والسلام، ثم كانت عنده، ثم بعد ذلك أعتقها وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها، يعني أعتقها وجعل هذا العتق هو مقابل الصداق، فجعله صداقا لها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن الصداق يجوز أن يكون منفعة، يجوز أن يكون منفعة، ولا يلزم من الصداق أن يكون مالا، خلافا لأبي حنيفة كما تقدم لنا. ويجوز أن يكون كذلك عتقا، يجوز أن يكون عتقا، فالعتق يجوز أن يكون صداقا. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله وإسحاق، والجمهور على خلاف ذلك، قالوا بأن الصداق لا يكون عتق. ومن تأمل في الرق وكونه ملك لجميع أو ملك للرقبة بجميع ما فيها، فكون هذا السيد يعتق هذه الأمة ويملك بعضها، يعني يملك بعض الشيء من هذه الأمة، هذا من باب أولى. فهذا الرجل أو رجل كان يملك امرأة، يعني يملك أمة، فاعتقها وقال: هذا العتق مقابل الاستمتاع بالبضع بالفرج، كيف يمنع من هذا مع أن الكل كان له، كل المرأة كان لها؟ فهو أطلق عتقها وجعلها حرة مقابل أن يملك بضعها فقط. فمثل هذا العقل يؤيده كما أن النص يؤيده ولا يقال بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك العقل يؤيده. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وهو ظاهر كلام أحمد وكثير من أهل الحديث، يعني رجحان أو ترجيحهم لهذا الأمر، وهو كون العتق كونه يكون صداقا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية وشنًا. قلت أو قالت أتدري ما الشن؟ قال لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله ليبين صداق النبي صلى الله عليه وسلم، صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان شيئا يسيرا. وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها لأزواجه، صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية وشن، يعني هو ما يساوي تقريبا بالريال السعودي 2875، يعني 200 دينار وشيء. وهذا يعتبر شيء زهيد، ولم يكن الصداق هو لأجل أن تشتري المرأة ولأجل أن تتملكها تملك السلعة، وإنما هو لأجل أن تبين أن هذه المرأة لها قيمتها ولها وزنها، بغض النظر عن هذا المال هل هو كثير أو قليل، فيقدم هذه المرأة هذا المال لتستعين به المرأة في حاجاتها. فالصداق ليس هو لأجل بيان مكانة المرأة في قيمته سواء كان قليلا أو كثيرا، بمعنى أنه لا يخضع الصداق إلى وزن المرأة وكرامتها، فلا يقال هذه امرأة كريمة فمهرها عظيم، وهذه امرأة أقل من ذلك فمهرها أقل من ذلك، ليس كذلك. المرأة ليست سلعة، والبنات لسن سلع، وإنما هن مكرمات بغض النظر عما يقدم لهن، فهذه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا ما مهرهن بمثل هذا القدر. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ فقال فأين درعك الحطمية، يعني ائتنا بهذه الأدرع، ائتنا بهذه الأدرع. وهذا الحديث أخرجه هؤلاء الأئمة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، وهو يدل كما ذكرنا على قلة المهر المبذول لأشرف نساء هذه الأمة وهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. ودرعك الحطمية قيل سميت بذلك لأنها من صنع قبيلة تسمى حطمة أو منسوبة إلى حطمة ابن محارب، وقيل هي الدروع الثقيلة العريضة، قيل هي الدروع الثقيلة العريضة. وكما ذكرنا الحديث فيه قلة المهر وأن قلة المهر لا يدل على وضع المرأة، وإنما هو شيء يقدم، حق يقدم للمرأة لتستعين به. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
هذا الحديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وهو عبد الله بن عمرو كما تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء، يعني هدية، أو عدة، يعني وعد بالإعطاء، قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة. وهذا الحديث أخرجه هؤلاء الأئمة من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد صرح ابن جريج بالتحديث كما في رواية النسائي. وهذا الحديث معناه أن المرأة ما تعطى قبل النكاح، قبل العقد، من مهر أو هدية أو وعد من الزوج، فإن هذا الذي وعدت به أو أهدي لها أو أعطي أو أعطيت مهرا لها فهذا لها. كذلك لو وعد غيرها من أهلها، يعني وعد أبوها أو أهدي لأبيها أو أخيها شيء، فإنه يكون لها، لأنه ما أهدي هؤلاء إلا بسببها، ما أهدي لهؤلاء إلا بسببها، هذا ما كان قبل العقد. فإن كان بعد العقد، يعني وعدت أو نعم وعد أحد من أهلها كأبيها وأخيها بعد العقد، فإنه لمن أهدي له أو لمن وعد له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، والصداق هو لها لا إشكال في ذلك، والحباء يعني الهدية لها أو لقرابتها، أو عدة لها أو لقرابتها فهو لها، لأنه ما أعطي هؤلاء إلا بسببها. وإن أعطيت أو وإن أعطي أحد من أهلها بعد النكاح، بعد العقد، أعطي والدها أو أعطي أخوها، فإنه لمن وعد. وعد أخوها بشيء فإنه له، وعد أبوها بشيء فإنه له، أما ما قبل العقد فإن كل شيء هي أحق به إن أذنت، وإلا فالأمر يرجع إليها. نعم.
قال رحمه الله: وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة.
طيب استقف عند هذا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستأذن في عرض بعض الأسئلة ونبدأ بأسئلة النساء. تقول إحدى السائلات: ما حكم وضع إسفنجة في داخل الشعر لتثبيت التسريحة وليس لتكثيف الشعر؟
بالنسبة لمثل هذا، إذا كان المقصود به تثبيت وليس ما يظهر يعني كثرة الشعر وليس فيه تدليس، لا بأس به.
تقول السائلة: ما حكم وضع الرموش الاصطناعية توضع لمدة يسيرة ثم تنزع، وكذا لبس الأظافر الاصطناعية؟
أما لبس أما وضع الرموش الاصطناعية فهو من الوصل ولا شك في ذلك وهو محرم سواء كان أذن الزوج أو لم يأذن، سواء كان للزوج أو لغيره، لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الرموش الاصطناعية. وأما الأظفار فهي محرمة، يعني الأظفار الاصطناعية هي محرمة لأن المطلوب هو إزالتها وليس بقاؤها أو تكبيرها. نعم.
تقول السائلة: نفع الله بعلمكم وجزاكم عنا خيرا، ما هي الأمور التي تصبح الزوجة من خلالها ناشز؟
إذا نشزت المرأة يعني خرجت من بيت أهلها أو من بيت زوجها إلى بيت أهلها، أو كانت هذه المرأة غير مطيعة لا تطيعه في شيء ولا تعطيه حقه، فهذه المرأة هي ناشز. فإذا خرجت إلى بيت أهلها هذا يسمى نشوز، هذا يسمى نشوز.
تقول السائلة: إذا كانت الزوجة مخدومة في بيت أهلها فهل يجب على الزوج أن يجلب لها خادمة؟
الذي يظهر أن المرأة إذا تزوجت فإنها تقوم بخدمة زوجها وتجتهد في خدمة زوجها، فإن رأى الزوج أن يحسن لها وأن يأتيها بخادم فهذا حسن، وإلا فليس واجبا عليه.
أحسن الله إليك. تقول السائلة: إذا كان شعر المرأة خفيف، إذا كان شعر المرأة خفيفا جدا بحيث أنها تنحرج منه، فهل يجوز أن تصل بقدر الحاجة؟
لا يجوز لها، لأن الحديث ورد في مثل هذا في البخاري أن امرأة تريد أن تزف وكان شعرها يعني فيه علة، فلما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام رآهم يصلون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ذلك.
هذا سؤال من إحدى السائلات، تقول: ينقل كثير من الناس مقاطع الصوتية والمكتوبة عن أناس غير معروفين بالعلم والسنة، فإذا أنكرنا عليهم وقلنا لا تنشروا إلا لمن هو معروف بالسنة والعلم والأمانة اتهمونا بالتشدد ونحو ذلك.
الحقيقة أن الإنسان مؤتمن، وأن المرء يجب عليه ألا ينشر إلا من يعرف علمه وإلا من يعرف عنه السنة، لأن الناس تتلقف وتستمع لكل ما يطرح لها ولكل ما يرسل لها، وقد يغتر الناس، فقد ترسل شيئا جيدا لشخص سيء فيغتر الناس بهذا السيء ويظنون أن كل ما عنده حسن، يظنون أن كل ما عنده حسن. يقول الذهبي: إن المذهب الأشعري انتشر في المغرب بسبب قبلة، انتشر في المغرب بسبب قبلة، جاء الباقلاني أو جاء أبو ذر الهروي فقبل رأس الباقلاني، فرآه الدارقطني، عفوا، جاء الدارقطني فقبل رأس الباقلاني فرآه أبو ذر فقال: ما قبله إلا لعلمه، فنشر علمه في المغرب فانتشر المذهب الأشعري بسبب هذه القبلة. ولهذا قال السلف: من صافح مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام. ليس أن تنشر له، لكن مجرد مصافحتك له فإنك تعين على هدم الإسلام. فأهل البدع يجب أن يجتنبوا، والذي لا يعرف ولا يعرفه أهل السنة وليس معروفا في كلامه تعظيم السنة والتحذير من البدع مثل هذا يخاف منه. فلا تنشر كل شيء، ولا تنشري كل شيء، ولا يضرك أن يتكلم الناس فيك، فليس أحد يسلم من كلام الناس، ليس أحد يسلم من كلام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتهم وتكلم فيه وقيل مجنون وقيل ساحر، فلا تنظري إلى كلام الناس، ولكن اعتزي بعقيدتك وبمنهجك وبدينك، وسيبين الله عز وجل أمرك وسيعلي شأنك.
نعود لأسئلة الرجال. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يكون المهر منفعة ابتداء كتعليم المرأة سورة من القرآن أو غير ذلك من المنافع، أم لا ينتقل إلى المنفعة إلا بعد تعذر المال؟
يجوز أن يكون المهر منفعة بحسب ما يتفقون، بحسب ما يتفقون، وليس من الضروري أن يكون أول المال ثم المنفعة.
يقول السائل أحسن الله إليك، رجل طلق امرأته في الهاتف وهو في بلد وهي في بلد وأراد أن يراجعها، فما الحكم؟
كونه يطلق في الهاتف فهذا الطلاق قد وقع، وكذلك المراجعة، لو قال راجعتك فمثل هذا أيضا تحصل به الرجعة، ولا يشترط في الرجعة الجماع. نعم الجماع هو دليل على الرجعة، ولكن لو قال لها راجعتك فتكون هذه المراجعة صحيحة.
يقول السائل هل يجوز الاقتصار على عدد قليل من الأولاد بهدف التركيز على إحسان التربية، حيث أن مشاغل الحياة وظروفها تحول دون التفرغ للتوجيه ومتابعة الأطفال؟
على كل حال، كونك تجزم أنه لا يأتيك أو لا تنجب إلا هذا العدد هذا غير صحيح ولا يجوز، لأنه خلاف قصد الزواج. ولكن لو أنك نظمت النسل، هناك فرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل. تحديد النسل لا يجوز، وتنظيم النسل كوني أنا يعني المرأة لا تستطيع أن تربي أولادها إلا بطريقة معينة، يأتي هذا الطفل وبعد سنتين أو ثلاث سنوات يأتي طفل آخر، بحيث أنها تستطيع تعليمه وتربيته، وهذا لا بأس به. فتنظيم النسل غير وتحديد النسل شيء آخر، أما التحديد فهو محرم وأما التنظيم فلا بأس به.
يقول السائل أحسن الله إليكم، إني أحبكم في الله، يا شيخ إذا مات رجل ولم يدفع لزوجته مؤخر مهرها وهم متزوجون منذ 40 سنة، فهل نأخذ من الميراث، وكيف يتم حساب المهر، خاصة أن العملة اختلفت من 40 سنة إلى الآن، فهل يحسب بقيمته من الذهب في ذلك الوقت، وجزاكم الله خيرا؟
المقصود بالمؤخر هو ما يوضع للمرأة إذا طلقها الرجل، فهناك فرق بين الطلاق وبين الموت، كونه يموت هذا قدر الله عز وجل وليس لها حق في المؤخر، لكن إن طلقها ثم بعد ذلك مات فهنا المؤخر إن اتفقوا عليه في العقد فإنه يكون واقع أو يكون حالا، فإذا كان حالا فإنه يؤخذ سواء كان من تركته إن كان عنده مال، فإن أخذنا من تركته فلا ينظر إلى القيمة التي كانت عند وجوبه. فمثلا لو أن رجلا طلق زوجته ووجب عليه المؤخر قبل 10 سنوات، والذهب كان في ذلك الوقت يساوي مثلا 20,000، الآن يساوي 100,000، فلا ننظر إلى القدر وإنما ننظر إلى الجرامات. مثلا اتفقوا على 10 أو مثلا اتفقوا على 20 غرام أو 30 غرام، فيأتي بالغرامات. اتفقوا على مال فقالوا بأنه يجب أن تدفع لي مثلا 20 دينار، لا ننظر إلى قيمة 20,000 دينار، لا ننظر إليها قبل 10 سنوات، وإنما كم هي الآن، سواء كانت أكثر أو أقل يعطى 20,000 دينار بحسب الاتفاق. فما كان عليه من قبل والآن هذا لا نظرة أو لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى ما وجب حين مات الرجل أو حين طلق الرجل. نعم.
يقول السائل ما معنى بكشحها وجزاكم الله خيرا؟
ذكرت أن الكشح هو ما كان في الجانب يعني فوق الحقو إلى الأضلع، هذا يسمى الكشح، يكون في الجانب جانب الجسد من الحقو إلى الأضلع، هذا ما يسمى بالكشح. نعم.
لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول السائل أشهد الله على حبكم فيه، ما حكم التشقير؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأما التشقير فالذي يظهر أنه جائز، لأن التشقير ليس فيه إزالة للشعر، وإنما فيه تغيير لون الشعر، إنما فيه تغيير لون الشعر. وتغيير لون الشعر بالأصباغ بأي نوع من أنواع الأصباغ جائز إلا الأسود، فهذا الأسود هو الذي فيه الخلاف، وأما غيره من الألوان فإنه جائز. فالذي يظهر أن التشقير والذي يقصد به تغيير لون شعر الحاجب هذا لا بأس به، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.